خير الأنام خير الأنام هم الكرام هم الكرام وهم خير الأنام وهم.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. العراقيون يشيعون جثة من شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا بالعدوان الأمريكي الغادر على مدينة القائم. جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره الدامية في قطاع غزة مخلفا مئات الشهداء والجرحى. قوات الاحتلال تشن حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وتنفذ اعتقالات وسط مواجهات مع المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شيع العراقيون اليوم جثة من شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا بالعدوان الأمريكي الغادر في مدينة القائم. وأعلنت قيادة عملية الأنبار للحشد الشعبي العراقي استشهاد 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار يوم أمس السبت. وفي كلمة له خلال مراسيم تشييع الشهداء، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن العدوان الأمريكي على مقر عملية الأنبار للحشد لن يمر مرور الكرام، مشددا على وجوب تطهير أرض العراق من الوجود الأجنبي. من جهته صرح رئيس تحالف النبني هادي العامري بوجوب اتخاذ مجلس النواب العراقي قرارا حازما للإسراع بإخراج القوات الأمريكية من البلاد. حول رد فعل الشارع العراقي إزاء العدوان الأمريكي الأخير على البلاد، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي عباس الجبوري.
اليوم الشارع العراقي متفق تماما على رفض هذه الضربات وعلى رفض هذا العدوان. أن نحن في الإعلام أطلقنا عليه يوم أمس أنه عدوان وليس ضربات، لأنه عندما تكون هناك 85 غارة تستهدف مدن آمنة وتستهدف قطاعات عسكرية ويكون هناك شهداء، فأكيد هذا إعلان حرب. فالشارع العراقي حقيقة لا يمكن له أن ينسلخ عن الواقع الموجود. الشارع العراقي جزء كبير منه يدعم المقاومة في دفاعها عن العراق بشكل بما رأى خلال الفترة الماضية. أضف إلى ذلك اليوم لا يمكن أن يتقبل أي مواطن عراقي هذه الدماء الزكية التي سقطت في هذه الضربات من خلال الصواريخ التي كانت موجودة. بالإضافة إلى ذلك اليوم تحدث لك عن مدينة ذكرتها في معرض كلامي، مدينة يعني حي يسمى الإسكان في مدينة القائم، هذا أيضا تعرض إلى القصف، وهذا القصف مما شرد أهله إلى مناطق أخرى. بنفس الوقت كان هناك عدد من الشهداء منهم وعدد من الجرحى. أكيد اليوم المجتمع العراقي يرفض رفض قاطع هذه التصرفات التي بدأت في ضرب مدن آمنة مثل الصويرة، بابل، وبعدها شارع فلسطين. كان هناك شهداء أيضا في الجروف وشهداء في كركوك. كل هؤلاء هم أبناء الشعب العراقي، هم من ألوية الحشد الشعبي، هذا الحشد الذي ساهم مساهمة جادة في الدفاع عن العراق وحرر العراق وأعطى دماء زكية من أجل أن يعود العراق معافى مشافى بعد الغزو البربري من قبل داعش واحتلال جزء كبير من الأراضي العراقية، طبعا بدعم وتأييد أمريكي لأنه داعش وصنيعة أمريكية.
كذبت الحكومة العراقية الادعاءات الأمريكية بالتنسيق مع بغداد، وقالت إن التصريحات الأمريكية حول تنسيق مسبق يهدف إلى التضليل والتنصل من المسؤولية، مضيفة أن العدوان يتعارض مع جهود الاستقرار ويضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهوية. وأكدت بغداد أن التحالف الأمريكي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الاستقرار. من جهتها أعلنت الخارجية العراقية استدعاء القائم بعمل السفارة الأمريكية لتسليمه رسالة احتجاج على العدوان، فيما شدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول على أن العدوان خرق لسيادة العراق وأن نتائجه ستكون وخيمة إلى الأمن والاستقرار. نددت دول إقليمية ودولية بالضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق وسوريا، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى آخرين. ودان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون اليمن هانس كروندنبرغ العدوان الأمريكي، واعتبره نتيجة لاستمرار واشنطن في اتباع نهج خاطئ وفاشل في حل المشاكل باللجوء إلى القوة والعسكرة. من جهتها وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا العدوان على سوريا والعراق بأنه تجاهل تام لمعايير القانون الدولي، مشيرة إلى سعي موسكو لمناقشة الوضع الحالي بشكل عاجل في مجلس الأمن الدولي. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني مجازره الدامية في قطاع غزة لليوم 21 بعد 100 على التوالي، مخلفا مئات الشهداء والجرحى ودمارا وخرابا في القطاع المحاصر. وفي هذا السياق ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات جراء قصف طائرة الاحتلال الصهيوني روضة للأطفال تؤوي نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد وإصابة عدد من المدنيين إثر استهداف طائرة الاحتلال منزلين بمخيم النصيرات ومنطقة الدير البلح وسط القطاع، لافتة إلى قصفها مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى اشتعال النيران بمنازل الأهالي. يأتي ذلك بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية، فيما وصلت عشرات الجثامين لمستشفى كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال من الأجزاء الشمالية من غزة. للمزيد بشأن مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي في غزة، نتابع ما أفادت به الإعلامية إسرائيل بحيسي من داخل القطاع.
كل يوم نستيقظ على مجازر جديدة. اليوم وخلال ساعات الليل ارتكبت مجزرة بحق عائلة أبو صفر في شارع الحكر وسط مدينة دير البلح، واستشهد رب الأسرة مع زوجته وأبنائه، وهي مجزرة جديدة تضاف إلى المجازر التي ارتكبت خلال الأيام الماضية في مدينة دير البلح. أيضا هناك قصف متواصل بالمدفعية، مدفعية الدبابات في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، تحديدا شرق المغازي وشرق مخيم البريج. نحن نتحدث أيضا عن استمرار العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة، وخصوصا في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة، وهناك عدد من الشهداء جراء هذا القصف المتواصل، بالإضافة إلى اشتباكات ما بين جنود الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، اشتباكات مستمرة هناك في الجنوب، في جنوب قطاع غزة. أيضا كانت الغارات أعنف خصوصا في مدينة رفح، نتحدث عن غارات في محيط المستشفى الأوروبي، أدى ذلك إلى استشهاد إحدى النازحات في داخل المستشفى، بالإضافة لقصف روضة للأطفال كانت تأوي نازحين واستشهدت فيها طفلة. أيضا هناك شهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر. إذن الجنوب يبدو أنه هدفا للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لتكثيف الغارات في المنطقة الوسطى. حالة صعبة يعيشها الجرحى والمرضى في داخل قطاع غزة، ودير البلح وهذا المستشفى عاد مرة أخرى واكتظ بالنازحين الفارين من حمم الموت الإسرائيلية في كل مكان بقطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الصهيوني 14 مجزرة بحق المدنيين خلال 24 ساعة الماضية في غزة، راح ضحيتها أكثر من 120 شهيدا وعشرات المصابين. وأكدت الوزارة تخطي حصيلة شهداء قصف الاحتلال حدود 27,300، لافتة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 66,600 منذ بدء العدوان على القطاع. هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وعلى الطرقات، إذ يمنع الجنود الصهاينة طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل أحد ضباطه خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى وحدات الكيان منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع إلى 561. يذكر أن القيادة العسكرية لقوات الاحتلال تتعمد إخفاء خسائرها الميدانية الحقيقية، وقد ذكرت وسائل الإعلام العبري مسبقا أن الأرقام الحقيقية للقتلى والمصابين من الضباط والجنود تفوق بكثير من الأرقام المعلنة. هذا وتتواصل الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي إزاء العدوان على قطاع غزة وتجاوزه مدة 4 أشهر دون تحقيق أي من الأهداف التي تم الإعلان عنها بداية العدوان، إضافة إلى الخسائر المتواصلة التي يمنى بها جيش الاحتلال واستمرار المقاومة في إطلاق الصواريخ على الداخل المحتل. المزيد في التقرير التالي.
تنشغل الصالونات السياسية في الكيان الإسرائيلي بمناقشة مرحلة ما بعد العدوان على غزة الذي دخل يومها 20 بعد 100، والسؤال المطروح كيف سيكون اليوم التالي بعد وقف العدوان. من التحليلات الكثيرة التي تبين انخفاض سقف التوقعات وأهداف كابينات العدوان على غزة ما يعتقده كثيرون، ومنهم الباحثة في معهد مولدا الإسرائيلي شاني كوهين أن نهج نتنياهو بالهروب إلى الأمام وعدم قبول حكومة أي تسوية لن يضعف حماس. كما بدأ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائر بن شبات أكثر وضوحا في تحليلاته، حيث كتب في صحيفة إسرائيل اليوم أن حماس توظف صفقة التبادل ليس فقط لإنهاء الحرب بل أيضا لضمان استمرار حكمها في القطاع عبر شروطها التي تؤكد عليها بعد مراكمتها إنجازات ميدانية في مواجهة التوغل البري. وأمام تلك الإخفاقات دعا اللواء أفرايم هليفي الرئيس الأسبق للموساد بعض الرؤوس الحامية في تل أبيب إلى الكف عن التبجح والغطرسة والاستخفاف بالوقائع الميدانية. هليفي يؤكد أن الحديث عن اجتياح بري شرس لن يجدي نفعا مع آلية عمل حماس واستراتيجيتها في غزة، وعليه لا حاجة لوضع هدف غير واقعي بالقضاء على حماس، يقول هليفي. ويدعو من جانب آخر أصحاب القرار إلى التفاوض معها والتوصل إلى تفاهمات وفقا لخدمة المصالح الإسرائيلية. وكانت القيادات الإسرائيلية قد وضعت هدفا لها هو الرد على عملية طوفان الأقصى بالانتقام الفتاك والمدمر من حماس، فشنت غارات بمعدل 1,000 غارة في اليوم وارتكبت مئات المجازر وقتلت أكثر من 27,000 مدني وجرحت أكثر من 66,000 ودمرت عشرات الأبراج وآلاف البيوت وهجرت أكثر من 1.5 مليون شخص من بيوتهم، حتى تبدأ بتنفيذ الهجوم البري وتدمير مدينة غزة التحتية التي بنتها حماس عميقا تحت الأرض. وهنا حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن تصريحات قادة الكيان الإسرائيلي بالتحرك العسكري إلى مدينة رفح مقلقة وتشكل خطرا على أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أمرتهم بالتوجه إلى هناك.
قدم ضباط إسرائيلي بجيش الاحتلال الصهيوني توصية لرئاسة هيئة الأركان لوقف حملة التشويه ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى دعوة الضباط إلى عدم توسيع هذه الحملة قبل المناقشة المزمع إجراؤها في الكونغرس الأمريكي لتقرير آليات التعامل مع الأونروا. وتؤكد المصادر أن التسريبات حول الوكالة والتي دفعت دولا لوقف تمويلها لم تكن تسريبات إسرائيلية منظمة، موضحة أن العسكريين يخشون بأن تأتي عملية تشويه سمعة الأونروا بنتائج سلبية في غزة قبل أن يتم إيجاد بديل لها. من جهة أخرى، نظمت تظاهرة في عدة مدن في الكيان الصهيوني طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة وصفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
تحرير الأسرى ووقف الحرب والمطالبة بإقالة نتنياهو ومحاسبة المسؤولين عن فشل 7 أكتوبر، شعارات رفعت من قبل الآلاف ممن خرجوا بتل أبيب والقدس المحتلة وبعدة مناطق أخرى داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. المتظاهرون قاموا بإغلاق شارع أيلون لتحقيق تلك المطالب. تخوفات من ذوي الأسرى من الجنود والمحتجزين الإسرائيليين من توجهات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تفجير صفقة التبادل التي كثر الحديث عنها مؤخرا لمكاسب شخصية، وذلك تخوفا من انهيار حكومته المتطرفة التي هدد بعض أعضائها بالانسحاب منها، أمثال وزيري المالية والأمن الداخلي الداعين للاستمرار للحرب ضد الفلسطينيين ومقاومتهم.
على المجتمع الدولي أن يتدخل عاجلا ليس آجل في لجم هذا النشاط الإبادي الإسرائيلي فورا وفي السرعة الممكنة.
أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية تحذر من تفجر الأوضاع بالشارع الإسرائيلي وتزايد الانقسامات بداخله في ظل الفشل الواضح بإدارة الحرب وعدم قدرتها على تحقيق أي من الأهداف التي تم الإعلان عنها، تحديدا تحرير المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
إطلاق المناشدات من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء ائتلافه بعدم الانسحاب للحفاظ على المشهد الموحد الإسرائيلي، لكنه يعلم جيدا بأن الوضع الداخلي أصبح على صفيح ساخن ربما ينفجر بوجهه بأي لحظة.
اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي وقف العدوان على غزة وإعادة إعمارها شرطين رئيسيين قبل أي اتفاق مع كيان الاحتلال. ولفت الهندي إلى رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنهاء العدوان على القطاع، مشيرا إلى التوتر الكبير الذي يعانيه الصهاينة بسبب خسائرهم الميدانية وضغط المستوطنين النازحين. وأكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أن مجاز جزر الاحتلال لم تتوقف حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن الكيان الغاصب يسعى لاحتواء الضغط الداخلي من خلال تسريبات صفقة التبادل. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة ونفذت اعتقالات وسط مواجهات واشتباكات مع المقاومة، واقتحمت قوة من وحدة المستعربين مخيم بلاطة وانتشروا في عدد من الحارات واحتلوا أسطح بعض المنازل واعتقلوا شابا، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عرطة برفقة جرافة عسكرية. وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال فور اكتشافهم، وأدت الاشتباكات إلى إصابة شابين بالرصاص الحي والشظايا. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في نابلس أن مجاهديها خاضوا صباح اليوم اشتباكات عنيفة مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. للمزيد بشأن الممارسات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة في مدن الضفة الغربية، تستمعون إلى التقرير التالي.
قرية حوسان غرب بيت لحم تتعرض منذ أكثر من 100 يوم لاقتحامات جيش الاحتلال، ما يتسبب باندلاع مواجهات بين الشبان والجنود الذين يفرضون حظرا للتجوال ويعيقون حركة المواطنين بعد إغلاق القرية التي تتحول لسجن كبير لنحو 9,000 فلسطيني.
الساعة 4 الصبح بعد الفجر دخلوا الجيش كمية جيش كبيرة ما يقارب 30-40 جندي جوا البيت، كسروا غرفة الأولاد، كسروا غرفتي الغرفة الرئيسية، كسروا الأبواب الرئيسية تاعت البيت، سووا لي تحقيق موضعي أو في المحل أنا وابني داخل الصالون وبعدها انسحبوا.
قاموا بتكسير كل ما يتعلق بمحتويات البيت، طبعا بيت جديد، قاموا بتكسير الخزائن، قاموا بسكب زيت الزيتون على الفرشات التخوت، بعد ذلك قام أحد الجنود أجلكم الله بالتبول على الكراسي والمقاعد البيت.
الجنود يقتحمون منازل المواطنين بطريقة همجية دون الاكتراث لخصوصيتها خاصة خلال ساعات الليل، ويحطمون محتوياتها ويعتدون على أفرادها في مشهد بات يتكرر بشكل كبير بعد 7 أكتوبر في عموم الضفة الغربية.
يوميا الجيش الإسرائيلي يدخل يجتاح البلدة ويرفع ويعتلو أسطح المنازل ويرفع العلم الإسرائيلي استفزازا لأهل البلدة وشباب البلدة، مما يؤدي إلى مواجهات ليلية في البلدة، مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى واعتلاء شهيدين في هذه الفترة.
يشار أن قرية حوسان يحاصرها الاحتلال بشارع التفافي ومستوطنة وصادر مساحات من أراضيها.
حوسان واحدة من القرى والبلدات الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية تتعرض بشكل مستمر لانتهاكات الاحتلال، انتهاكات تجعلها مشتعلة في وجه الاحتلال.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 6,500 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وأكدت الهيئة أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، إضافة إلى الذين اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط. وأشارت الهيئة إلى تنكيل الجنود الصهاينة بالمعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، لافتة إلى تهديدهم مع عوائلهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. تتواصل عملية المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفة قواعد وتجمعات جنود الاحتلال وأبراج التجسس ومرابض المدفعية التي تعتدي من خلالها على الأراضي اللبنانية الحدودية. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
بالإمكان القول بأن ليل أمس كان هو ليل ساخن وتصعيدي بامتياز، على الأقل من خلال العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة ضد مواقع الاحتلال، والتي شملت أكثر من 8 مواقع إن كانت بصواريخ فلق أو صواريخ بركان أو بالأسلحة المناسبة. طبعا يعني الاحتلال الإسرائيلي كان يعيش حالة إرباك وحالة هلع حقيقية من خلال دقة هذه الاستهدافات، وخاصة ما حصل في موقع السماء ماقة والرمثة وأيضا ثكنة برانيت التي نالها القصف بشكل مباشر وهو يستهدف تحشدات عسكرية. الاحتلال الإسرائيلي كان قد وسع من نطاق اعتداءاته بالأمس ليطال إحدى القرى اللبنانية وهي بلدة الطيبي بغارة أدت إلى طبعا وقوع إصابات، بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت بليدة وأدت أيضا إلى وقوع إصابات، هذا بالإضافة إلى الغارات الأخرى التي كانت تطال أكثر من أكثر من البلدات اللبنانية وخاصة بلدة عيتة الشعب التي باتت منطقة عسكرية بامتياز نتيجة القصف الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى القذائف الانشطارية والدخانية التي طاولت فجر هذا اليوم منطقة سهل الخيام، سهل الميري، سهل المجيدية وأيضا أطراف بلدة كفركلا. اليوم يمكن القول بأن الضباب الكثيف الذي يغطي كامل المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة ربما يحجب الرؤية إلى حد ما، على الأقل من ناحية طائرات الاستطلاع، إلا أن ساعات النهار الأولى تنبئ بالمزيد من التصعيد، واليوم تتهيأ تهيأ بلدة الطيبة وبلدة بليدة إلى تشييع ثلة من الشهداء على طريق القدس الذين قضوا بالأمس شهداء نتيجة القصف والاعتداءات والمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.
إلى العناوين. العراقيون يشيعون جثة من شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا بالعدوان الأمريكي الغادر على مدينة القائم. جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره الدامية في قطاع غزة مخلفا مئات الشهداء والجرحى. قوات الاحتلال تشن حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وتنفذ اعتقالات وسط مواجهات مع المقاومة. شكرا لمتابعة الحصاد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الخامسة عشرة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بكل سعادة ونصر مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تولد شمس انتصار الثورة الإسلامية إلا بالتضحيات الجسام التي قام بها أبطال أرادوا رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث سيذكرهم التاريخ في ربوع هذا الوطن. لا شك أنها دعوات الحاج حسيني التي حفظت ولده محمود من أيادي الأعداء، ولكنها لا زالت تتآمر وتحيك للإيقاع بأفراد التنظيمات الإسلامية من السجناء والمعتقلين. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعي هذا المسلسل، سنتواصل مع الأحداث والإرهاصات المفاجئة، فتابعونا.
أنتم أيها الواقفون هناك، ماذا تفعلون؟ هيا تفرقوا، أمامكم فقط فرصة 15 دقيقة. هيا اذهبوا وتنعموا بهذا الهواء الطلق. يا مساكين، لا تدعوني آتي إليكم وأضربكم بهراوة هذا. هيا.
لما أراك سارحا يا سيد محمود؟
لا لا، ليس مهم.
عندما رأيتك في اليوم الأول مع تلك الجروح التي كانت تغطي وجهك ويديك من آثار التعذيب،
أنا قلق بعض الشيء يا سيد عماد.
قلق؟ لماذا؟
في المرة الأخيرة من التحقيق كان الوغد نادر يهددني بصراحة.
يهددك؟ طبعا هذا هو ديدانهم، ترى هل تتوقع منهم غير ذلك؟
يا سيد رحمتي لست قلقا على نفسي، بل إنه كان يهددني بتعذيب أهل بيتي. طالما لم ينفعهم تعذيبي أخشى أن يوجهوا حربتهم نحو أفراد أسرتي. أمي ما زالت تشكو من ألم في قلبها، لا أدري. فأنت أدرى بهم يا سيد عماد.
نعم.
إنهم لا يؤمنون، لا يعتقدون بأي شيء وبأي من المبادئ. إنهم لا يرحمون أحدا ولا يشفقون. إنهم مجموعات عميلة لا يهمهم سوى الاحتفاظ بالتاج الملكي لهذا اللعين.
لقد سمعت أنهم دخلوا حانوت أبيك للتحقيق معه مرة أو مرتين.
إذن قلقي هذا كان في محله. ترى لماذا لم تخبرني به من قبل يا سيد؟
لا تقلق يا سيد محمود، إن لم يطرأ حدث مقلق يا سيد محمود.
إذن ما هي القضية يا سيد عماد؟
يمكن القول إنه لم يكن مهما، إذ إنهم كانوا يبحثون عن السيد مصطفى ليعتقلوه.
وهل اعتقلوه؟
لا الحمد لله لا، إنهم لم يعثروا عليه.
إذن سوف لا يتخلون عن أبي.
معلوماتي تقول إنهم لا يريدون سوى مصطفى، ولم يجدوا شيئا في حانوت أبيك ينفعهم.
ولو يحصلون على أدنى ذريعة من أبي فإن الأزمة ستتفاقم يا عماد.
إن أباك منذ عام 1963 يحمل ومن معه من رفاقه راية الجهاد ومحاربة الظلم، وجرب الكثير في هذا السبيل. إذا لا تخف، فهو ليس حديث العهد بهذا الجهاد الشعبي المتواصل.
في المقابل يا سيد عماد، أخذ النظام الجائر يكشر عن أنيابه أكثر مما مضى.
أجل، فهو رغم كل ممارساته التعسفية خلال العام الماضي لم ينجح في محاولاته، بل اشتد الشعب حماسا وإصرارا على ضرورة مكافحة الظلم وهدم قناع الملكية المنهارة أصلا. إلا أنه أي النظام ينوي الدخول في متاهات لعبة جديدة.
ترى أية لعبة تقصد؟
نعم اسمع، إنه يريد عبر عزل حكومة هويدا رئيس الوزراء افتعال لعبة جديدة، وهذا يدل على وشك انهياره عاجلا أم آجلا. إن الشاه وحاشيته يتصورون أنهم بعزلهم رئيس الوزراء البهائي أمير عباس هويدا يستطيعون خداع الشعب الواعي.
وهل تتصور يا سيد عماد أنهم بإظهارهم حكومة هويدا حكومة مفسدة سيبلغون ما يتوخونه؟
الحمد لله الذي جعل إمامنا الخميني أكثر وعيا منهم لكي لا يفلحوا في مراوغتهم الشعب وخداعهم له. كن واثقا يا محمود أن النظام آفل نجمه ولا ينفعه تغيير أحجار لعبته السخيفة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم، أرجو أن يكون كما تريده جماهير الشعب.
ترى ما بك يا ولد، فلتكن ثقتك بالله
ونعم بالله.
إنهم يتشبثون بشتى الحيل كي ينالوا من معنوياتك في هذه الزنزانة، إذن لا تدعهم يفلحوا في مسعاهم. فأنت نجل الحاج عبد الله الحسيني، كن صامدا يا محمود.
الحق معك يا سيد عماد، الحق معك.
أنتما الاثنان لما أراكم جالسين؟ هيا تحرك وانخرط في صفوف الآخرين. هيا تحرك يا وغد.
الوغد أنت وأسيادك.
ماذا قلت يا حقير؟
هدأ من روعك يا محمود، ليس مهما، إنه يشعر بالتعب والضجر.
لا، إنه ليس ضجرا بل هو عنيد. أنت الذي قضيت عمرك كله في هذا المكان، أخبره بأني عالجت الكثير من العنيدين في هذه الزنزانات.
أجل معه حق يا محمود،
سألقنك فيما بعد درسا.
هيا تحركوا هيا.
طيب
هيا
طيب.
لا تقفوا هنا طيب. هيا
هدئ من روعك يا ولد، هدئ من روعك يا محمود، فهؤلاء المساكين كلهم صفر على الشمال. ما زلت غير قادر على الوقوف على قدميك، إذا لا تحاجج هؤلاء.
ترى لما لم يهجم علي يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعاند يا ولد، كن واثقا أنه في المرة القادمة سيفرغ جهام غضبه عليك. هيا تحرك يا عزيزي تحرك، فهؤلاء مساكين عليك أن تعطف عليهم، لا أن تحاججهم أو تعاندهم. أجل يا ولد، هيا هيا تحرك قبل أن يقترب منا. هيا
أنت يا هذا، هيا.
ماذا حدث؟
أنت لا شأن لك به، تحرك واذهب إلى زنزانتك، قلت لك هيا تحرك.
اذهب يا سيد عماد، اذهب.
الحق مع هذا الوغد، اذهب ولا تتدخل فيما لا يعنيك.
أنت الوغد يا من لا أب له.
اخرس أيها اللعين، اخرس.
يا لعين، ما شأنك وهذا؟
يا إلهي،
عليك بهذا كي لا يقترب.
إن لم يكن لكم دين هل يكن لكم ذروة من الشرف؟ اتركوني وشاني، اتركوني وشاني.
للأسف إنهم أمروني بتسليمك إليهم حيا، وإلا هيا تحرك.
سيد عماد،
ليس مهما، ليس مهما.
اللعنة عليكم.
أنت يا رجل، قبل أن أرديك قتيلا هيا تحرك وادخل زنزانتك، ولا تخف، فنحن لا نريد سوءا بهذا العنيد أبدا، لا تخف.
لعنة عليكم.
هيا تحرك.
ترى إلى أين تأخذني؟
صح ولا تتكلم.
ترى لما ضربت بالهراوة على رأسي ذلك الرجل؟
قلت لك صح، ولما توقفت يا هذا؟ هيا.
رجلاي تؤلمانني، وأن قدمي مجروحتان وملتهبتان.
دع عنك هذه الألاعيب.
يداك متطاولتان في حين يداي مكبلتان وعيناي معصبتان.
هيا تحرك.
وماذا لو لم أتحرك؟
للأسف طالبني الدكتور بتسليمك إياه سالما غانما، وإلا لقنتك درسا.
ماذا فعلوا بك حتى بت اليوم تفرح بإيذاء الآخرين وتعذيبهم؟
اسمع أيها المعلم، أراك تروم إثارة غضبي.
إذن تقرر تسليمي إليه سالما غانما، أليس كذلك؟
اخرس يا هذا.
أتدري ماذا سيكون مصيرك ومن معك فيما لو تغير الوضع؟
هيا تحرك.
أسيادك يفرون، أنت وأمثالك باقون، أتعلم ماذا سيفعل بكم هذا الشعب؟
أراك تريد تحطيم أعصابي، هيا تحرك يا لعين. هيا.
ضربتك له كانت ظالمة، مهما يكن فهو بعمر أبيك.
لا تحزن، فعماد رحمتي ذاك يتحمل أكثر مما رأي.
اترك هذه المهنة يا رجل، وأنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
وما تدري أنت يا هذا عما تحملته من مشاق.
كانت لك حياة شاقة، أليس كذلك؟
لما لا تتركني وشأني؟ هيا تحرك بسرعة، قلت لك تحرك.
لست قادرا على ذلك، فإن قدمي مجروحتان من أثر السياط.
تبا لك، فأنت حامل شهادة الدكتوراه، من جاء بك إلى هنا؟ هيا تحرك.
جراح قدمي تمنعني من المشي، لقد جاءوا بي إلى هنا زورا وبهتانا. وماذا عنك؟ أنت الذي جئت به بقدميك.
يا لك من آدمي عنيد، عن أي مهنة تتحدث يا لعين؟ أتظن أني براحة وأمان؟
لدي مرتب شهري ضعيف، ولكن ماذا خلف هذه الجدران؟ لقد تركت القرية حاملا آمالي الذهبية إلى طهران، بعد أن لفظ أبي أنفاسه الأخيرة وسط مزارع الملاك الكبار وأصحاب الأراضي الزراعية. في اللحظة الأولى خيل لي أن أبي قد غط في النوم وسط مزرعة القمح. كنت في 12 من عمري، ومن ثم جاء رجال ملاك المزارع ورفس أحدهم أبي بقدمه سابا إياه ظنا منه أنه نائم، فتقدمت نحوه وإذا به ضربني في بطني فسقطت على الأرض أتلوى من الألم. وفجأة صرخ أحدهم قائلا: إن سيف الله أي أبي قد فارق الحياة، آه من هذه الدنيا الغدارة.
رحم الله أباك.
ماذا؟
قلت رحم الله أباك.
كنت في 16 من عمري، زودتني أمي ببعض الزاد لطريقي إلى طهران، ففيها بدأت مأساتي وكذلك شقائي. عملت عند أحد مهندسي البناء، في الحقيقة أنه لم يكن مهندسا ولكن الناس كانت تناديه بالمهندس. بنى بيتا بل قصرا، وبعد مرور 6 أشهر منح الجميع أجورهم إلا لعدد من الصبية والفتية، وأنا منهم.
عجب.
لو أراه مرة أخرى في حياتي صدقني.
قلت كم كان عمرك؟
حوالي 16 عاما. خلاصة القول، كنت عاطلا عن العمل لبعض الوقت، وفجأة أخبروني بوفاة الوالدة، أقصد والدتي، وذلك في أحد المقاهي الذي كنت مدينا لصاحبه بمبلغ كبير. وبينما كنت سارحا في أوهامي وأحزاني، وإذا برجلين أنيقين دخلا المقهى، وفر شاب من المقهى مسرعا خوفا من ذلكم الرجلين. ولكني في تلك اللحظة نسيت نفسي فطاردته حتى بلغته وانقضضت عليه ضربا دون أن أرى سببا لذلك.
عجبا.
وفي هذه الأثناء وصل ذلكما الرجلان فاعتقلاه وأخذاه معهما، وأنا كذلك بعد أن منحاني 50 تومانا. ثم دخلت الخدمة العسكرية، ومن ثم جئت إلى هنا. لقد تأخرت، هيا تحرك، هيا تحرك.
حسنا حسنا. هل تعلم أن الذين يودعون اليوم في هذه السجون إنما للدفاع عن أناس مظلومين مثلك يعذبون ويسجنون؟
أنا لا علم لي بهذه الأشياء أبدا. أجل، لا أعلم شيئا. طيب، دعك مني هذا، دعك.
كم كان يعجبني رؤيته عن كثب. للأسف، ماذا لو كنا قد وجدناه قبل مماته حتى ننتزع منه معلومات ثمينة؟ ولكن طالما لم يكن في أوروبا ليفرح ويمرح ويسيء إلى ساحة صاحب الجلالة، فمماته أفضل من حياته آلاف المرات. تفضل.
سيدي، لقد جئت به.
أدخلوه هيا.
نعم سيدي.
إن ردود فعلي ستكشف لنا الكثير.
سيدي.
انتظر خارج الغرفة.
نعم سيدي.
السلام عليك يا أستاذ. لماذا أراك واقفا؟ تفضل تفضل واسترح.
أظن أنني أبلغتك بكل ما كان لدي من كلام وحديث.
دع عنك هذا الخلق السيء واسترح يا دكتور. هي
ترى متى تنتهي هذه اللعبة؟
اللعبة؟ فنجان من القهوة يعيد النشاط إليك، تفضل.
إنكم أخذتموني من السجن بعيون معصبة ويدين مكبلتين داخل سيارة جالت بي الشوارع كلها، ربما إلى صحراء أو منطقة بعيدة لتطلقوا علي رصاصة الخلاص.
ناقة حق يا دكتور، فقد قضيت أتعس أيام حياتك، ومن حقك أن تغضب علي، لأن السجن عادة لم يكن مكانا مناسبا ولن يكون، خاصة بالنسبة لشاب قادم من أوروبا.
هل هذا النمط من التعامل بدعة جديدة في مهمتك؟
يا حضرة السيد محمود حسيني، أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، إنك شاب مثقف عائد من بلاد الإفرنج، بعد أن أكملت دراستك وتعرفت على حضارتها، ترى كيف لي أن لا أقدر شأنك؟
قدماي مجروحتان.
أنا
آلام بدني كله تكاد تقضي علي. يبدو أن رجالك لم يكونوا قد تعرفوا بعد على مظاهر خلقك الرفيع حتى يكفوا عن تعريضي لأشد أنواع التعذيب خلال أسبوع كامل. يا سيد نادري، عفوا يا دكتور نادري،
ماذا؟
يبدو أنني الآن قد أثقلت عليك.
تفضل تفضل واشرب القهوة.
حينما كنت قابعا في زنزانتي كانوا يرشون وجهي بالماء كل 8 ساعات حتى يعاد إلي الوعي، والآن هذا الفنجان من القهوة، لا أفهم مدى جدوى.
ما أروعك يا دكتور، لو كنت التقيت بك قبل هذا وفي مكان آخر لكانت صداقة حميمة تقام بيننا.
ربما يكون الحق معك، ولكن لا تربطني معك أي عداوة، بل بت أشعر بالضجر من هذا الوضع.
أعلم بأنك تحملت الكثير خلال هذه الفترة، ولكن كما أسلفت أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، فأنا وحدي لست المسؤول عن كل تلك المصائب التي لحقت بك. يا دكتور، أنا لست من دون قوانين هذه البلاد،
ولكنك ركن من أركان هذا النظام.
أجل إنني ركن صغير من أركان هذا النظام، وتعهد لي بعض المسؤوليات. صحيح، أنا لا أنكر أن النظام لا يخلو من النواقص، إلا أنني في المقابل لا أحبذ رؤية جماعة من المخربين والرجعيين تقف حجر عثرة أمام تقدمي ورقي البلد. هذا هو ما أعتقد به يا دكتور حسيني.
إن الذي لا أفهمه هو دوري أنا في هذه القضية. لابد أنك تصورني من المخربين والرجعيين.
لا ليس كذلك.
لا تقل هذا يا دكتور نادري.
ماذا؟
إذ لو لم يكن هكذا لما تصرفتم معي وآخرين من أمثالي بصورة لا تتعاملون بها مع الحيوان حتى. لابد لي أن أقضي أياما طويلة حتى أستعيد وعي ونشاطي.
انظر إلى هذه الصورة وألقي نظرة فاحصة عليها. هيا يا دكتور.
إنه حادث اصطدام.
ألا ترى آثار الإطلاقات على جسد السائق؟
لم يكن لي علاقة بالسلاح أبدا.
أرجوك يا دكتور حسيني، لا تستهزئ بالحادث، إنه جسد أحد رجال الشرطة، ومهمته بطبيعة الحال صيانة أرواح الناس وأعراضهم. أترى آثار الرصاصات في جسده؟ إنها أطلقت من قبل جماعات تدعي إنها من الجهاديين الدينيين، وتعلن دوما في التجمعات وداخل المساجد أنها تواصل عملا ثقافيا. هل إن استقرار هذه الرصاصات في جسد هذا الشرطي يمكن وصفه بعملية ثقافية يا دكتور؟
ها؟ لا ريب أنه عمل غير إنساني.
إذن امنحنا الحق أن نراقب عن كثب الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد.
ولكني لم أدخل بلادي عن طريق التهريب حتى تعاملوني هكذا.
لا تنظر إلى القضية بأبعادها الفردية يا دكتور، إذ كان من حقنا أن نشك بأمرك.
عن أي حق تتحدث؟
مهما يكون فأنت كنت على اتصال دائم بعنصر نشط داخل الجماعات الجهادية خارج البلاد، وهو وحيد موسوي.
لو أنت واثق جدا من هذه العلاقة بيني وبين تلك الجماعات،
نعم،
ترى ما معنى هذا الحوار وهذا الجدل؟ إذ كان عليك في اليوم الأول من اعتقالي أن تقضي علي.
انظر إلى هذه الصورة، انظر.
أيها المحترم، دع عنك هذه اللعبة،
إنها ليست بلعبة. انظر إليها.
إنه مقتول.
إنه هو ذلك الذي تعرفت عليه، أليس كذلك؟
قلت لك من قبل أنني التقيت به لمرة واحدة فقط.
أنا آسف لمقتله.
ولماذا؟
لأننا لم نكن نملك وثائق دامغة ضده.
إذن ألهذا السبب قتلتموه؟
لا لا، لأنه لم يقرر دخول البلاد مثلك بصورة قانونية. هل تدخن؟
لا شكرا.
مهما يكن كان وحيد موسوي أحد أصدقائك.
علميا كان رجلا مثقفا بارزا.
آسف، فأنا أيضا أعلن أسفي لموته، لأن هؤلاء بمقدورهم خدمة هذا الوطن، وشخصيا لا أحبذ مقتلهم.
لا أدري ما الذي يجب قوله.
إنه لم يكن ينوي دخول البلاد بصورة قانونية، وحينما أراد الدخول عبر الحدود العراقية تعرف عليه رجال الأمن، وكان بإمكانه أن يبقى حيا لولا مبادرته للهروب. لقد كان يحمل مسدسا يا دكتور.
إنكم لم تنصفوه.
ترى لماذا؟
كان بمقدوره أن يدرس في الجامعة طلابا كثيرين.
ولكن يبدو أنه كان ينوي إعداد طلاب إرهابيين.
إنكم جئتم بي إلى هنا لتخبروني أيضا بمقتل هذين الاثنين.
لدي أخبار أخرى أفضل من هذه يا دكتور.
هل لديكم صورة أخرى تكشفون لي عنها؟
أنا لم أكن مخطئا، فأنت رجل رائع يا دكتور.
ماذا علي أن أفعل؟
حسنا، بدوري أقدم كامل اعتذاري لكل ما قد جرى بحقك. أرضيت؟
أشكر لطفك الكريم.
أنت الآن طليق يا دكتور.
طليق؟
نعم. أهذا يدعو للاستغراب؟
لا، ولكن لا أدري أين أنا الآن.
أجل، فالمزاح من طباعك. بعد خروجك من هذه الغرفة هناك من يدلك على طريق العودة إلى بيتك.
إذن هل يمكن لي الاستئذان من محضرك؟
أرجو أن أراك مرة أخرى في مكان آخر يا دكتور.
وأنا كذلك، عن إذنك.
بالمناسبة، حاول ألا تخرج من البلاد.
طيب.
لا تقلق، إنها مسألة بسيطة وروتينية.
أعي ذلك. مع السلامة.
مع السلامة. ربما تكون رجلا شاطرا وداهية، إلا أنني أخيرا سأكشف عنك. بعد مقتل وحيد موسوي أنت وحدك ورقتنا الرابحة يا رفيقي. أجل، فنحن سنكون على موعد في المستقبل.
نعم أيها الأحبة، قبل نهاية الحلقة تابعنا المحاورة التي دارت بين محمود والدكتور نادري، والتي انتهت بالإفراج عن محمود الذي في قلبه شك واستفسار لماذا حصل هذا فجأة،
ووداع الدكتور نادري له ولسانه يحمس كالأفعى أنه يود أن يرى محمودا في مكان ووقت قريب. ما زالت الأحداث تتوالى مستمعينا، ولكن وقت حلقة اليوم شارفت على الانتهاء. ندعوكم لتتمة الأحداث في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أدود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أدود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أدود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أدود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. عليك الرصاص كغيث السحاب، كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكدي. فثار الغبار وصار الدخان، وصار الدخان يحول العيون عن المشهد. صراخك يبقى دوي له، يدور مدى العمر في خلدي. صراخك يبقى دوي له، يدور مدى العمر في خلدي.
أدود بكفي عن ولدي،
ولدي،
فهل لا ترد الرصاص يدي؟
يدي.
أدود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
حويت لواء بأرض الفداء، عليك بكت أعين النبلاء. هويت لواء بأرض الفداء، عليك بكت أعين النبلاء. سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء. سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء. ولدي وجدتك ملقا على فخذي صريعا كما تصرع الأنبياء، فبين الحياة وبين الممات تعالج كنت نزيف الدماء، وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء. فقلت اللقاء بدار الخلود، وبالموت أعمارنا تفتدي. وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء. فقلت اللقاء بدار الخلود، وبالموت أعمارنا تفتدي. أدود